يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على قائم آل محمد، بقية الله الأعظم ووجهه الأكرم، إمام زماننا الحجة ابن الحسن، سلام على شيعته ومنتظريه، سلام عليكم. ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين، حديث سمر بين المحبين، وزبدة قول للمنتظرين. الحلقة 60.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
حلقتنا 60 هذه هي الحلقة الأخيرة من برنامجنا ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين. أستعرض معكم بنحو سريع أهم عناوين هذا البرنامج. الحلقة الأولى كانت مقدمة للبرنامج كله، ثم بدأت بهذا العنوان: صناعة تيار فكري مجتمعي. امتد من الحلقة الثانية إلى الحلقة الرابعة في 3 حلقات، وانتقلت بعد ذلك إلى عنوان آخر: العباسيون القدماء والجدد. بدأت من الحلقة الخامسة وانتهيت عند الحلقة العاشرة في 6 حلقات، ثم انتقلت بكم إلى عنوان ثالث: التقويم القمري في ضوء ثقافة العترة الطاهرة. بدأت معكم من الحلقة 11 وانتهيت عند الحلقة 19. 9 حلقات: الحلقة الأولى مقدمة للبرنامج كله، ثم 3 حلقات عنوانها صناعة تيار فكري مجتمعي، ثم 6 حلقات عنوانها العباسيون القدماء والجدد، ثم 9 حلقات عنوانها التقويم القمري في ضوء ثقافة العترة الطاهرة. من الحلقة 20 وإلى حلقة يوم أمس، إلى الحلقة 59، إنها 40 حلقة. الحلقات 40 هذه عنوانها المذهب الطوسي. إنها أهم حلقات في هذا البرنامج. الموضوعات المتقدمة ترتبط بالمذهب الطوسي بموضوع المذهب الطوسي بنحو مباشر أو بنحو غير مباشر. لا أريد أن أقف عند هذه النقطة، لا أراها مهمة جدا. وصلت معكم اليوم إلى الحلقة 60 وهي الحلقة الأخيرة في هذا البرنامج. هذا عرض سريع للعناوين التي تناولتها في حلقات هذا البرنامج. ما يرتبط بحلقات المذهب الطوسي، هذه الحلقات كشفت كذبة كبيرة وطويلة، مع أن حبل الكذب قصير لكن حبل هذه الكذبة كان طويلا، كان طويلا بسبب شياطين النجف وكربلاء وبسبب غباء الشيعة من أتباعهم. إنهم أسلافنا، أجدادنا وآباؤنا، بسبب غبائهم اتبعوا المذهب العباسي الخامس، إنه المذهب الطوسي النجس. أتحدث عن نجاسة عقائدية، عن نجاسة تفسيرية، عن نجاسة فكرية، عن نجاسة ثقافية، وعن نجاسة فتوائية. حدثتكم عن أهم معالم المذهب الطوسي، ولا أريد أن أعيد الكلام هنا. وحدثتكم كذلك عن الملابسات التاريخية التي في أجوائها نشأ هذا المذهب الضال النجس. وحدثتكم أيضا عن واقع هذا المذهب في أيامنا هذه، وعرضت ما عرضت من التطبيقات النظرية والعملية للطوسيين في زماننا. ثم تناولت ما تناولت من الموضوعات التي تشخص لنا المذهب الطوسي بشكل واضح، حينما حدثتكم عن موقف الطوسيين من الشهادة الثالثة في الأذان، في الإقامة، وفي الصلاة نفسها، في التشهد الوسطي والأخير. وكذلك حينما حدثتكم عن موقف الطوسيين اللعناء من ظلامة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وكيف يضحكون عليكم، إلى سائر التفاصيل الأخرى التي عرضتها بين أيديكم، 40 حلقة فيها الكثير من المعلومات وفيها الكثير من الحقائق وفيها الكثير من الوثائق الدامغة والواضحة. لا أريد أن أحدثكم أكثر لأنكم شاهدتم الحلقات وسنعيد بثها، وأتمنى أن تتابعوا هذه الحلقات. أتمنى على أبنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة ابن الحسن في شرق الأرض أو في غربها ممن يتابعون البرنامج على شاشة التلفزيون أو على الشبكة العنكبوتية، أتمنى عليهم جميعا أن يتابعوا إعادة بث هذه الحلقات وأن يدرسوا هذه الحلقات دراسة معمقة وأن يناقشوها فيما بينهم، سيمنحهم ذلك قدرة وحصانة على مواجهة ضلال الطوسيين وشيطنتهم ودهائهم وخبثهم وحقارتهم. زبدة القول من كل ذلك، البرنامج عنوانه ما بين واقعين، كل الموضوعات التي طرحت في هذا البرنامج من الحلقة الأولى إلى هذه الحلقة، كل الموضوعات تدور ما بين هذين الواقعين، ما بين واقعنا الدنيوي وواقعنا الديني. مثلما عنونت البرنامج لكم ما بين واقعين، واقعي الدنيا وواقعي الدين، حياتنا تضطرب وتضطرم في تجاويف هذين الواقعين، في تجاويف واقع دنيانا وفي تجاويف واقع ديننا الذي حرفوه وصنعوا مذهبا طوسيا ضالا نجسا وسخا، ضحكوا به على أسلافنا ولا زالوا يضحكون به على أبناء جيلنا وسيستمرون، لأن الشيعة لا أمل فيها أن تصحح واقعها وأن تعود إلى أحضان دين العترة الطاهرة. ستبقى الشيعة ملتصقة بضلال المذهب الطوسي. نذهب إلى فاصل.
السلام عليك يا أمير المؤمنين ويا صوب الدين وقائد الغر المهجلين. السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواقية وحكمته البالغة ونعمته السابقة ونقمته الدامغة. السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار ونقمته على الفجار، السلام على السيد المتقين الأخيار، السلام على أخي رسول الله وابن عمه وزوج ابنتي والمخلوق من تينته، السلام على الأصل القديم والفرع الكريم، السلام على الثمر الجنة، السلام على أبي الحسن علي، السلام على شجرة طوبى وسدرة المنتهى.
زبدة القول من كل ما تقدم من الحلقة الأولى وإلى هذه الحلقة، هناك دين رباني وهناك دين شيطاني. دين العترة الطاهرة دين رباني وهو الدين الرباني الوحيد، وسائر الأديان أديان عبث بها الشيطان، حتى لو كانت أصولها ربانية. حديثنا في برنامجنا هذا وفي سائر برامجنا، حديثنا عن دين العترة الطاهرة وعن عدوه الأول، العدو الأول لدين العترة الطاهرة المذهب الطوسي النجس. الدليل من أن أشد الجهات حربا على دين العترة الطاهرة الطوسيون، الوهابيون حربهم دون ذلك لأنهم لا يشخصون دين العترة الطاهرة، وإنما يحاربون الشيعة، الشيعة الذين هم طوسيون. ولذا فإن كبار علماء الوهابيين يعرفون شيئا من الحقيقة، وفيما بينهم وبين كبار الطوسيين هناك تواصل، هناك تواصل موجود لكنه في الخفاء. تتوقعون أنني أحلل تحليلا سياسيا؟ أنا لا أحلل تحليلا سياسيا، ولا أتحدث بلغة الدعايات والأراجيف، لا أعبأ بما يقال عني وما يقال عن كلامي. أنا أتحدث مع الذين يعرفون أنني لا أقول شيئا إلا وأنا متأكد منه. هناك تواصل فيما بين الوهابيين وسائر علماء النواصب من المذاهب الأخرى من كبارهم مع كبار الطوسيين. أشد المجموعات وأشد الجهات عداء لدين العترة المرجعية الطوسية في النجف وكربلاء، هؤلاء هم أشد الناس عداء لدين العترة الطاهرة، ولست أنا الذي أقول، إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه بحسب تفسير إمامنا الحسن العسكري هو الذي يقول من أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الطويلة، زمان الغيبة الكبرى، أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، وهذا هو الواقع الذي نعيشه، وهو الواقع الذي نتلمسه. الحقائق والوثائق بأجمعها تقرر هذا المعنى وتثبته. لا أبالي بما يقولون عني، لست مهتما بما يقول القائلون، وظيفتي أن أبين الحقائق للذين يريدون أن يصلوا إليها، لأنها مضيعة معتم عليها، تحتاج إلى جهد خاص وإلى إمكانات مميزة كي يستطيع الإنسان أن يصل إلى مر الحقيقة وأن يكتشف الخدعة الكبيرة والكذبة الطويلة. ألا لعنة الله على المذهب الطوسي القذر، ألا لعنة الله على منهجه النجس الوسخ. لقد دمر هذا المذهب دين محمد وآل محمد تحت يافطة مذهب أهل البيت، تحت يافطة المذهب الاثني عشري، تحت يافطة المذهب الجعفري. كذابون سفلة، منحطون حقراء، العترة الطاهرة هي الفرقة الناجية، والفرقة الناجية هي التي تمتلك الدين الرباني الوحيد، وسائر الفرق مذاهب، وسائر الفرق أحزاب، وكل حزب بما لديهم فرحون. هناك حزب واحد هو حزب الله الذي تحدث عنه القرآن، إنه دين العترة الطاهرة، وهناك حزب الشيطان الذي ينقسم إلى الفرق وإلى الأحزاب القطبية المتنوعة ما بين الشيعة والسنة. دين العترة الطاهرة هو الدين الرباني، المجموعات الأخرى تنطوي تحت عنوان الدين الشيطاني. هذه زبدة القول من كل ما تقدم في هذا البرنامج منذ الحلقة الأولى وإلى هذه الحلقة. نذهب إلى فاصل.
يا بنا إليك حسابنا عليك، يا بنا إليك حسابنا عليك، والحشر في يديك يا فاطمة، والحشر في يديك يا فاطمة. سمعني حبيبي يا بنا كبيرة. أقرأ الزيارة الجامعة الكبيرة وتنورت بحروفك البصيرة، وتنورت بحروفك البصيرة، للبار شفتك على الأرض سفيرة، للبار شفتش على الأرض يا فاطمة، ويوم الحشر أميرة يا فاطمة، ويوم الحشر ما أسمعك يا فاطمة، ويوم الحشر أميرة، سيدة النساء في الأرض والسماء، سيدة هلا هلا في الأرض والسماء، والعقل لا يعيك يا فاطمة، والعقل لا يعيك يا فاطمة، يا بنا
من الخطبة 47 بعد 100 من خطب أمير المؤمنين في نهج البلاغة الشريف، أقرأ عليكم من الصفحة 46 بعد 100 من طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان. أمير المؤمنين هكذا يقول: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي ترك، لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الأشخاص، حتى تعرفوا الذي ترك. ليس الحديث هنا عن المفاهيم، الحديث عن الأشخاص، وبعد ذلك يكون الحديث عن المفاهيم وكيف أنهم حرفوا المفاهيم وخرقوا المفاهيم وعبثوا بالمفاهيم. واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي ترك، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه. لا بد أن تكون الحركة من هنا. يا كميل أمير المؤمنين هكذا يقول لكميل بن زياد: يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. من هنا تبدأ الحركة، حركة البحث عن الحقيقة تبدأ من هنا. واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي ترك. حينما أسلط الضوء على كبار الطوسيين وعلى مراجع المذهب الطوسي القذر، إنما أتحرك وفقا للبرنامج العلوي ولمنطق أمير المؤمنين. وعلى هذا بايعنا في الغدير، هكذا أخذ الميثاق رسول الله علينا: هذا علي يفهمكم بعدي. واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه، ولن تمسكوا به، لن تمسكوا بالكتاب ومواثيقه، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه. إمام زماننا في رسالته إلى المفيد التي وصلت سنة 410 للهجرة: ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، يخاطب زعماء الشيعة، مراجع الشيعة آنذاك، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. لابد أن نعرف هؤلاء الذين نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إنهم الطوسيون. حينما أقول لكم هذا لا أبالي أن تقبلوا مني أو أن لا تقبلوا مني، إنني أضع الحقائق بين أيديكم، ما عرضته لكم في هذا البرنامج أو في غيره من البرامج السابقة خلاصة تحقيق وتدقيق دام أكثر من 40 سنة. عرضت عليكم الحقائق والوثائق. قد أكون جاهلا، قد أكون غبيا، قد أكون مشتبها، قد أكون ضالا، قد أكون خارجا من الدين، هكذا يمكنكم أن تصفوني، لكنني لا أستطيع أن أتنازل عن هذه الحقائق إلا إذا أمرني الحجة بن الحسن وقال لي من أن النتائج التي وصلت إليها ليست صحيحة. لا أبالي بالآخرين ولا أطلب من الآخرين أن يقبلوا مني، إنما أعرض لكم هذا الجهد الكبير وأنتم تدبروا وأنتم تفكروا وأنتم تفهموا إذا كنتم تبحثون عن الحقيقة المضيعة التي ضيعها الطوسيون في سقيفة بني طوسي ومن قبلهم الناصبيون في سقيفة بني ساعدة. في سقيفة بني ساعدة أسسوا دينا وقالوا من أن دينهم هذا اعتمد على إجماع المسلمين، وأي مسلمين؟ هم الذين أجمعوا. أنا لا أريد أن أناقش حقائق التاريخ، هذه الحلقة الأخيرة، إنما سأضع ومضات سريعة بين أيديكم يستدلون على إجماعهم المكذوب الذي لا حقيقة له بهذه الآية مثلا، وهي الآية الخامسة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقالوا إن سبيل المؤمنين هنا سيكون معصوما كما هو الحال مع سبيل رسول الله، لكن الآية واضحة واضحة تتحدث عن مشاقة، المشاقة المنافرة الحسية، فإن رسول الله كان حيا حينما تتحدث الآية عن المشاقة هذه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، الرسول حي بين أظهر المسلمين ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير سبيل المؤمنين في طاعتهم لرسول الله الذي كان حيا بينهم وفي التسليم لأمره، فلا معنى للإجماع مع وجود رسول الله. هذا سيذكرني بإجماع الطوسي السخيف حينما يقول من أن الإمام الحجة داخل في إجماع الفقهاء. إذا كان الإمام يريد هذا الأمر فهناك ألف طريق وطريق يستطيع الإمام أن يبين ما يريد، ما الحاجة إلى أن يكون واحدا في مجموعة شيعته إذا كانوا من شيعته؟ أكاذيب الطوسيين الذين أرادوا أن يدخلوا هذا الإجماع لأنه أساس دين سقيفة بني ساعدة، فالطوسي أراد أن يدخله كي يكون أساسا ومصدرا وبوابة من بوابات التشريع في مذهبه النجس، وإلا فأحاديث العترة واضحة من أنه ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة، إنها سنة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة، فلا معنى لوجود الإجماع حينئذ ولا معنى لوجود العقل كي يكون مصدرا من مصادر التشريع. لكننا ماذا نصنع للطوسيين الأنجاس حينما جاءوا ودمروا الأحاديث التفسيرية فأصبح القرآن حقيقة بتراء كصلاة النواصب على محمد صلى الله عليه وآله صلاة بتراء، كسلام الشيعة الطوسيين في صلاتهم في ختام الصلاة يسلمون سلاما أبتر، يسلمون على رسول الله من دون أن يسلموا على آل رسول الله. هما مساران، المسار الكوثر إنه المسار العلوي الفاطمي المهدوي، وهناك المسار الأبتر، المسار السقيفي العمري، والسقيفي الطوسي النجس. مساران، المسار الكوثر والمسار الأبتر. سؤال أوجهه إلى الطوسيين، أرشدونا إلى إجماع عندكم دليل عليه أن الحجة ابن الحسن داخل فيه، وما هو دليلكم على دخول الحجة ابن الحسن فيه؟ أرشدونا ولو إلى إجماع واحد. لن يستطيعوا، كذابون سفلة. أرشدونا إلى إجماع واحد، بحيث إذا ما تتبعنا كتب العلماء وجدنا جميع علماء الشيعة قد اتفقوا على ذلك القول، ومن أن الحجة ابن الحسن قد دخل معهم. وما دليلكم على ذلك؟ ما دليلكم؟ إذا كنتم عاجزين عن تقديم إجماع واحد، إذن لماذا هذا الهراء ولماذا هذا الخراء؟ يا أيها الطوسيون الأنجاس السفلة، إنكم أنجاس، عقيدتكم نجسة، دينكم نجس، مذهبكم نجس. أتحدث عن النجاسة الفكرية والعقائدية والتفسيرية والعلمية الدينية والفتوائية. أعود إلى الإجماع الذي أسس سقيفي بني ساعدة دينهم على أساسه، ونصبوا أئمتهم وفقا لإجماعهم المكذوب الذي لا حقيقة له على أرض الواقع. الآية هذه آية واضحة بحسب السياق المتقدم في الآيات وبحسب الآية نفسها، حتى إذا أردنا أن نقطعها من سياق الآيات فإن الآية تتحدث عن مشاقة، والمشاقة أمر حسي قد يكون معنويا، قد يكون معنويا، لكنه بالدلالة اللغوية الأولى حسي. ولذا فإن جميع الآيات التي تحدثت عن مشاقة رسول الله تحدثت عن مشاقة حسية. إن كان في الآية هذه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هل هذه مشاقة لرسول الله في قبره؟ ماذا تقولون أنتم؟ اقرأوا الآيات السابقة، وحتى إذا قطعناها عن الآيات السابقة فإن الآية دالة على نفسها بنفسها. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هل هذه مشاقة لرسول الله في قبره؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين، إنه سبيل المؤمنين الذين آمنوا برسول الله وأخبتوا وسلموا وأذعنوا وأطاعوا وتعلقوا برسول الله، هؤلاء هم المؤمنون، سبيلهم معصوم لأنه مرتبط برسول الله، لأن سبيلهم هو سبيل رسول الله، ورسول الله حي وهو إمامهم وقائدهم. فما معنى الإجماع حينئذ مع وجود رسول الله صلى الله عليه وآله؟ إذا ما ذهبنا إلى الآية الثالثة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الأنفال، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. سياق الآيات واضح، فإن الآية التي تسبق هذه الآية إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، الكلام عن واقعة بدر، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. السياق واضح، والسياق واضح في الآية من سورة النساء أيضا. وإذا ذهبنا إلى سورة محمد صلى الله عليه وآله، في الآية الثانية والثلاثين بعد البسملة من سورة محمد، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. الآية واضحة، الآية التي قبلها ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعماله. هذه الآية كالآية التي في سورة النساء والتي تلوتها عليكم قبل قليل، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعماله. وإذا ما ذهبنا إلى سورة الحشر وإلى الآية الرابعة بعد البسملة، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. هذه الآية جاءت في سياق حسي واضح. إذا ما ذهبنا إلى الآية الثانية بعد البسملة من سورة الحشر، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. تستمر الآيات في هذا السياق: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. هؤلاء هم اليهود. الآيات تتحدث عن حرب النبي مع اليهود. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. المشاقة حسية في آيات الكتاب الكريم. فلا معنى للإجماع حينئذ هذا الذي يتحدثون عن ويستدلون بالآية التي تلوتها عليكم من سورة النساء: تحريف في كل شيء، وضلالة في كل شيء، وجهالة في كل شيء. نذهب إلى فاصل.
أنت أصلك منتهى يومنا كبدي، منتهى يومنا كبدي، ما تغلط من الأسامي، جعفر الصادق. يا لسان الله المشرع، واحد الله بلا كلام، واحد الله بلا كلام، واحد الله بلا كلام. القول من بكل الأشياء ما تقوله والسلام، قال من بكل الأشياء ما تقول. كل رواية اسمعها عنك أنفي مصدرها حرام، كل رواية اسمعها عنك أنفي مصدرها حرام. خاف قايلها انت وانا بجهل اريد طول الإيمان، خاف قايلها انت وانا جهل اريد قول الإيمان. وانت قلت من الكبائر، اللي يريد قول الله كافر، وبكلامك التزامي. انت اصلك تغالطني الأسامي، جعفر الصادق.
واستدلوا أيضا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله نحن لا ننكره، من أن النبي قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة، أو لا تجتمع أمتي على خطأ، بحسب ما جاء مرويا عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه. فإن النبي قد قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمة النبي. فهل الذين اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة كانوا أمة النبي؟ هذا السؤال لا بد أن يجيبوا عنه. لو كانوا أمة النبي لماذا طردهم؟ وجواب سؤالي لماذا طردهم؟ لأنهم عصوا أمره في أي شيء. أراد أن يكتب للأمة كتابا عاصما لها من الضلال، فمنعوا رسول الله من ذلك. حكاية رزية الخميس التي لا يستطيعون إنكارها، يضحكون على أتباعهم من عوام السنة من أن أبا بكر وعمر ذهبا إلى سقيفة بني ساعدة وفعلا ما فعلا حرصا منهما على هداية الأمة لكي لا تضل هذه الأمة. لماذا إذن منعوا رسول الله الذي هو أصل الهداية وأساس الهدى؟ منعوه وعارضوا أن يكتب كتابا وأحدثوا ما أحدثوا من الضوضاء حتى طرده. هل هؤلاء أمته؟ إذا كانوا حريصين على هداية الأمة لماذا فعلوا ما فعلوا؟ وإذا كانوا قد أخطأوا لماذا لم يعودوا إلى النبي ويعتذروا؟ قضية مدبرة بليل، مثلما تحدثنا أحاديث العترة الطاهرة. هناك صحيفة مكتوبة، هناك برنامج مخطط. النبي قتل، قتلوه بالسم. برنامج مخطط بالكامل، وقد عجلوا بذلك بعد بيعة الغدير خوفا من أن أمر بيعة الغدير يثبت عند الناس. ولذا بعد بيعة الغدير بشهرين قتلوا رسول الله. بيعة الغدير في 18 من ذي الحجة، والنبي قتل في أواخر شهر صفر من السنة التي تلت السنة التي كانت بيعة الغدير فيها، في آخر شهر من السنة العاشرة، في 18 من شهر ذي الحجة كانت بيعة الغدير. النبي قتلوه واغتالوه بالسم في أواخر شهر صفر، في الأيام الأخيرة من شهر صفر من السنة الحادية بعد العاشرة من سني الهجرة. العملية واضحة جدا. هؤلاء خافوا أن يكتب النبي كتابا وأن يشهدهم على هذا الكتاب وأن يضعوا إمضاءاتهم على هذا الكتاب ثم يعرضه على الناس. ولذا أحدثوا هذه الضوضاء وأثار عمر ما أثار من دعاية سخيفة من أن الرجل يهجر، من أن النبي يهذي. مثلما انتفع معاوية وعمرو بن العاص من المصاحف التي رفعوها في صفين، انتفع أبو بكر وعمر في رزية الخميس حسبنا كتاب الله، هكذا قال عمر، وعندنا كتاب الله حسبنا. الحكاية هي الحكاية، مصاحف صفين من مصحف عمر في رزية الخميس. عندكم عقول تفكرون أو لا؟ حديث رزية الخميس لا يستطيع القوم من أتباع سقيفة بني ساعدة أن ينكروه، لكنهم يمرون عليه مرورا، لا أقول مرور الكرام، وإنما يمرون عليه مرور اللؤماء، مرور الخبثاء، مرور أعداء العترة الطاهرة، كمرور الطوسيين الخبثاء على حقائق دين العترة الطاهرة، إلا أنهم يمزقون تلك الحقائق بما يسمى بعلم الرجال الناصبي وبسائر الوسائل الناصبية الأخرى التي استوردوها من سقيفة بني ساعدة، حيث مزقوا دين العترة الطاهرة. وإلا فالحكاية واضحة، أقرأ عليكم من صحيح البخاري، إنها طبعة دار صادر، الطبعة الأولى 2004 ميلادي، البخاري توفي سنة 256 للهجرة، كتاب العلم، هذا الباب 40، باب كتابة العلم، في الصفحة 34، رقم الحديث 114 بسنده عن ابن عباس، بسند البخاري عن ابن عباس، لما اشتد بالنبي وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. هذا هو الذي يكون حريصا على هداية الأمة. أبو بكر حريص على هداية الأمة، إذا لماذا فعلوا ما فعلوا في رزية الخميس؟ فلنقل إنهم ارتبكوا. لماذا لم يعودوا ويعتذروا من رسول الله؟ لماذا لم يسجل التأريخ ذلك؟ ولماذا لم يعودوا يقبلوا أقدام رسول الله كي يكتب كتابا يعصم الأمة من الضلال، إذا كانوا حريصين على أن الأمة لا تقع في الفتن مثل ما يقولون؟ كذابون هؤلاء، هؤلاء الذين يدافعون عن الصحابة كذابون، دجالون، الحقائق واضحة وواضحة جدا. وهذا الحديث معروف لديهم، حديث رزية الخميس موجود في صحاحهم، البخاري أورده في العديد من الأبواب في كتابه هذا، وهو يفعل هذا مع الأحاديث الصحيحة في نظره والمهمة جدا عنده. ولذا فإن الحديث قد ورد في رقم 114 ورقم 3053 ورقم 3168 ورقم 4431 ورقم 4432 ورقم 5669 ورقم 7366، وورد الحديث في سائر صحاحهم وفي سائر جوامعهم الحديثية، حديث معروف جدا جدا جدا. لما اشتد بالنبي وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، قال عمر إن النبي غلبه الوجع. دلس البخاري هنا، عمر قال إن الرجل ليهجر، حتى ما عبر عنه بالنبي أو بالرسول إن الرجل ليهجر. قال عمر إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. تذكروا مصاحف صفين، هذا هو أصلها. وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط، فقال رسول الله قوموا عني. هذا يعيدنا إلى حكاية سورة الحجرات، فإن سورة الحجرات في أبي بكر وعمر بحسب البخاري، لأن أبا بكر وعمر بحسب البخاري رفع أصواتهما بمحضر النبي وأثار خلافا واختلافا فيما بينهما، لا مجال للدخول في كل التفاصيل، تحدثت عن هذا في برامج سابقة وسأعود إليها، الوقت يجري سريعا، وإلا المصدر موجود والأحاديث موجودة من أن سورة الحجرات هي في أبي بكر وعمر بحسب البخاري. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. الخطاب موجه لكل المؤمنين، لكن الحادثة كانت بسبب أبي بكر وعمر. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هؤلاء قد حبطت أعمالهم، أتحدث عن الذين كانوا في واقعة رزية الخميس، ولذا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله طردهم. قال عمر إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. إذن لماذا لم يقولوا حينما توجهوا إلى سقيفة بني ساعدة، لماذا لم يقولوا عندنا كتاب الله حسبنا وسننتظر حتى يدفن رسول الله؟ حتى هذه الموازين الأدبية والعرفية والعشائرية لم يراعوها، وذهبوا يتصارعون فيما بينهم في سقيفة بني ساعدة. وكاد عمر أن يقتل سعد بن عبادة، الرجل كان مريضا وكان طريحا على الأرض، فحينما حدث التدافع بين الصحابة كادوا أن يسحقوه وكادوا أن يقتلوه بأرجلهم، وكان عمر وراء ذلك، التفاصيل موجودة في كتبهم، أنا لست بصدد الحديث عن وقائع ما جرى في سقيفة بني ساعدة، سأعود إليها في وقت آخر كي أحلل أحداثها، كي أحلل مجرياتها، مثلما أحلل لكم الآن حديث رزية الخميس. قال عمر: إن النبي غلبه الوجع، عندنا كتاب الله حسبنا. لماذا ما قال عمر هذا الكلام وانتظر حتى يدفن رسول الله، حتى يقام العزاء عليه عند أهل بيته؟ لماذا استعجلوا الأمر؟ لأن الأمر مدبر بليل، وإلا فإن بيعة الغدير كانت قريبة وكانت واضحة، والنبي وضع البرنامج الكامل لهذه الأمة. إذا كان أبو بكر وعمر حريصين على الأمة، لماذا إذن منع رسول الله من كتابة الكتاب الذي سيعصم الأمة؟ أبو بكر وعمر لا يمتلكان القدرة على أن يكون سببين لعصمة الأمة، النبي هو القادر على ذلك. ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر: إن النبي غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط، قال: قوموا عني، قوموا عني. ولا ينبغي عند التنازع، طردهم رسول الله. سؤال: الأنبياء يطردون أممهم، يطردون زعماء أمتهم، هؤلاء هم الزعماء، هؤلاء هم الكبراء، لو كانوا من أمة النبي هل فعلوا هذا مع النبي؟ لنفترض أنهم اشتبهوا، لماذا لم يعودوا كي يعتذروا؟ لماذا لم يطالبوا رسول الله بالكتاب العاصم إذا كانوا حريصين على نجاة الأمة كما يزعم أتباعه؟ الحكاية واضحة، واضحة جدا. في سورة هود في الآية 29 بعد البسملة، من قصة نوح النبي: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا. المؤمنون لا يطردون، لا يمكن لنبي أن يطرد المؤمنين. إذا كان النبي طاردا للمؤمنين ولكبارهم كما يزعم أتباع دين السقيفة، أتحدث عن سقيفة بني ساعدة، عندنا سقيفتان: سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوس. وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، أفلا تذكرون. هذه أخلاق الأنبياء، وهذه أخلاق الله، ويا قوم من ينصرني من الله إن طردته أفلا تذكرون. الله لا يجيز لأنبيائه أن يطردوا المؤمنين، لأنه هو الذي بعث الأنبياء كي يجمعوا المؤمنين لا أن يطردوهم. لماذا طردهم رسول الله؟ لأنهم ليسوا مؤمنين، ليسوا مؤمنين. لو كانوا مؤمنين هل فعلوا هذا مع رسول الله؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، هذا كلام نوح النبي مع قومه حينما قالوا له وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. فقال لهم وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قومي من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. إذا ذهبنا إلى سورة الشعراء الكلام هو هو ما بين نوح وقومه في الآية الحادية بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة الشعراء. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وما أنا بطارد المؤمنين، لماذا؟ إن أنا إلا نذير مبين، أنا جامع لهم. هذه وظيفة الأنبياء. وما أنا بطارد المؤمنين، لماذا؟ إن أنا إلا نذير مبين. النذير المبين لا يمكن أن يكون طاردا للمؤمنين. والنبي هنا في مقام الإنذار وفي مقام التبشير. في مقام الإنذار من ضلال سيهيمن على هذه الأمة، وفي مقام التبشير من أنه قادر على أن يضع لهم عاصما، أن يضع عاصما للأمة من هذا الضلال، أن يكتب كتابا. ما الذي فعله هؤلاء؟ فعلوا الذي كانوا يفعلونه سابقا، الذي تحدثت عنه سورة الحجرات. ولذا فإن رسول الله طردهم. لو كانوا مؤمنين يستحيل أن يطردهم رسول الله. هكذا نقرأ في سورة الأنعام في الآية 52 بعد البسملة ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله من الظالمين حين طرد أبا بكر وعمر وكبار الصحابة من بيته في واقعة رزية الخميس؟ هل هو الظالم أم هم الظالمون لرسول الله؟ وهم الظالمون لهذه الأمة، أن صاروا سببا مانعا لأن يصل الكتاب العاصم لهذه الأمة. قد يقول قائل: إذن لماذا لم يكتب رسول الله الكتاب وسلمه للأمة؟ رسول الله كتب الكتاب وسلمه لأمير المؤمنين، وشهد عليه سلمان والمقداد وأبو ذر كما في أحاديث العترة الطاهرة، لكن الأمير أخفاه لأن الأمة خائنة، لأن الأمة غادرة غدرت بالغدير، لأن الأمة ملعونة مرتدة ارتدت. الموقف هو هو من المصحف الذي كتبه أمير المؤمنين وجاء به إلى الأول والثاني ورفضوا المصحف فأخفاه عنهم. الحكاية هي الحكاية، فمثلما أخفى المصحف العلوي الشريف أخفى الكتاب المحمدي العلوي العاصم، لأن الأمة لا تستحق ذلك، لن تحترمه. ستبقى هذه الوثائق عند إمام زماننا إلى يوم ظهوره، وحينما يفتح التحقيق العالمي بتلك الجرائم سيعرض هذه الوثائق أمام أعين الناس كي تعرف هذه الأمة كم ظلمت العترة الطاهرة، وكم حرفت وحاربت دين العترة الطاهرة. أتحدث عن السقيفتين، عن سقيفة بني ساعدة وعن سقيفة بني طوسي. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. من هم هؤلاء؟ يريدون وجه الله. إذن هؤلاء الذين طردهم رسول الله لا يريدون وجه الله، يريدون وجه الشيطان. الذي لا يريد وجه الله يريد ماذا؟ يريد وجه الشيطان. لو كانوا يريدون وجه الله هل كان رسول الله يطردهم؟ يمكن هذا، سيكون من الظالمين. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. لكن هؤلاء لا يريدون وجه الله. إذن ماذا يريدون؟ يريدون وجه الشيطان، يريدون وجه الدنيا، يريدون المناصب، يريدون عداء علي. اللهم والي من والى وعادي من عادى، وانصر من نصر واخذل من خذل. حديث رزية الخميس يكشف عن هذه الحقائق وفقا للمنطق القرآني. أنا أقول للذين يتدبرون في حديث رزية الخميس عليهم أن يتدبروا في المنطق القرآني وليس في منطق أصحاب السقيفة أنفسه. نحن ماذا نقرأ في سورة الجمعة هكذا نقرأ في سورة الجمعة في الآية الثانية بعد البسملة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هذا المجلس أليس مجلسا لتعليم حقائق الكتاب والحكمة حتى أن البخاري قد أورده في كتاب العلم وبالتحديد في الباب 40 في باب كتابة العلم البخاري بنفسه وغير البخاري في الصحاح الأخرى أوردوه أيضا في هذا الباب نتحدث الآن عن البخاري أورده في كتاب العلم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هؤلاء خرجوا من ضلالهم لو أنهم خرجوا من ضلالهم المبين لأنصتوا ولاستمعوا ولأجابوا وأطاعوا وسلموا لرسول الله لكنهم فعلوا ما فعلوا سود الله تعالى وجوههم في الدنيا والآخرة لا كما يقول الخوئي عنهم من أنهم بيضوا وجه التأريخ في تفسيره البيان في تفسيره الخرائي الذي عنوانه البيان أتحدث عن الخراء الطوسي البتري المرجئي الناصبي إنه خراء سقيفة بني طوسي ألا لعنة عليها هؤلاء لا زالوا على ضلالهم المبين لو أنهم خرجوا من ضلالهم المبين لماذا لم ينصتوا لرسول الله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هؤلاء لا زالوا على ضلالهم المبين وإذا قال قائل من أنهم ليسوا معصومين اشتبهوا لماذا لم يعودوا ويعتذروا فإن الأمر عظيم فإن النبي يريد أن يكتب للأمة كتابا عاصما لماذا لم يعودوا ويعتذروا لماذا لم يعودوا ويصروا على رسول الله أن يكتب الكتاب لماذا وجدوا فرجا في طردهم من بيت رسول الله لأنهم وجدوا أنفسهم قد تخلصوا من مأزق من مشكلة لو أن رسول الله كتب الكتاب فإن مخططهم لن ينجح فإن مخططهم سيكون فاشلا ولذا حينما طردهم عجلوا بالخروج لا زالوا في ضلالهم المبين لو لم يكونوا كذلك لرجعوا إلى رسول الله فهذا مجلس من مجالس رسول الله صلى الله عليه وآله وفي أخريات أيام حياته من مجالس تعليمه للذين آمنوا أسرار الكتاب والحكمة. ولذا بقي سلمان والمقداد وأبو ذر، وهؤلاء هم الذين لم يرتدوا من هذه الأمة بحسب رواياتنا وأحاديثنا. وماذا نقرأ أيضا في كتاب الله؟ في سورة التوبة في الآية 28 بعد 100: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما قاله رسول الله مصداق لهذه الآية، هو يريد أن يكتب كتابا كي لا يضل المؤمنون، إنه حريص عليهم، عزيز عليه أن يتعرضوا للفتن وللبلاء والشدائد. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، ما أصابكم من العنت من التعب والألم والشدائد، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الذي صدر من رسول الله في رزية الخميس مصداق لهذه الآية، لكن الذي فعله أبو بكر وعمر وسائر الصحابة كان مناقضا لمعنى الإيمان، وكان مناقضا لأولئك الذين رسول الله صلى الله عليه وآله حريص عليهم. هؤلاء ليسوا من المجموعة الذين رسول الله حريص عليهم، لو كانوا يستشعرون حرص رسول الله لاستجابوا له، لأنهم لا يستشعرون هذا المعنى الذي في الآية الكريمة، وقد عاشوا ما عاشوا مع رسول الله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حتى لم يحترموا حالة رسول الله في مرضه، حتى لم يحترموا الأيام الأخيرة من حياة رسول الله، حتى لم يحترموه في بيته وهم جلوس عنده في بيته، لم يحترموا كل هذا. وقال عمر: من أن الرجل يهجر، إن الرجل ليهجر، إن الرجل ليهجر، واستعمل إن للتأكيد، واستعمل لام التوكيد. ما هو هذا كلام العرب؟ إن الرجل ليهجر، إنه يؤكد الكلام، يؤكد أن النبي يهذي. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا هو الذي فعله رسول الله، لكن القوم لم يكونوا من القوم الذين يستشعرون حرص رسول الله عليهم، لأنهم ليسوا من المؤمنين، لو كانوا من المؤمنين لاستشعروا ذلك. وإذا افترضنا من أنهم اشتبهوا وأخطأوا، لماذا لم يعودوا كي يعتذروا؟ وإذا ذهبنا إلى سورة آل عمران، في الآية 59 بعد 100 بعد البسملة: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. حينما طردهم رسول الله هذا يعني أنه لا يعفو عنهم ولا يستغفر لهم ولا يشاورهم في الأمر، وإلا لماذا طرده؟ لو كان يحترم ما يقولون لأبقاهم، لماذا طرده؟ وهكذا قال لهم: قوموا عني. ولا ينبغي عند التنازع، خصوصا وهو في تلك الحالة الحرجة في الأيام الأخيرة من حياته صلى الله عليه وآله، فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. محمد هو رحمة الله، رحمة الله المتجلية في أجمل وأعظم نشآتها. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. في سورة عبس وتولى بحسب حديث أهل البيت، هذه السورة في عثمان بن عفان، لا شأن لي بما يقوله نواصب سقيفة بني ساعدة أو ما يقوله نواصب سقيفة بني طوسي. في تفسير العترة الطاهرة الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير، ومن أننا لا نأخذ التفسير إلا منهم، إنه عثمان بن عفان الذي تتحدث عنه سورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إنه عبد الله ابن أم مكتوم، كان أعمى ضريرا من صحابة النبي. القصة مفصلة في رواياتنا، لست بصدد الولوج في تفاصيل الواقعة. عبس وتولى سورة عنونت بهذا العنوان وابتدأت بهذا الكلام بعد البسملة: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، إلى آخر ما جاء من الآيات في هذه السورة. سبحانه وتعالى يرفض هذه الأخلاق. ما هذه أخلاق الله ولا هذه أخلاق رسول الله، هذه أخلاق الصحابة، هذه أخلاق الصحابة، هكذا فعلوا مع رسول الله. ما هذا الذي فعلوه مع رسول الله في رزية الخميس؟ أسوأ بكثير من هذا الذي جاء مذكورا هنا بخصوص عثمان بن عفان وابن أم مكتوم. نحن نقرأ في سورة الكهف في الآية 28 بعد البسملة: واصبر نفسك. الخطاب مع رسول الله، وقلت لكم بحسب قواعد التفسير في دين العترة الطاهرة فإن القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فهؤلاء القوم في رزية الخميس لا يريدون وجه الله، إذن يريدون وجه من؟ يريدون وجه الشيطان. لو كانوا يريدون وجه الله لصبر عليهم رسول الله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هؤلاء من الذين تنطبق عليهم هذه المضامين: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فعمر بن الخطاب حين قال: وعندنا كتاب الله حسبنا، لو كان هذا الكلام يراد به وجه الله لصبر عليه رسول الله، ولكن هذا الكلام يراد به وجه الشيطان، ولذا طردهم رسول الله. ولو أنهم اشتبهوا لعادوا واعتذروا، لكنهم لا عادوا ولا اعتذروا، بل ذهبوا إلى أمر شنيع أعظم، وكان الذي كان. ولقد ضلت الأمة ضلالا بعيدا وارتدت عن دين رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن لماذا نستغرب ما جاء في أحاديث الحوض وفي البخاري نفسه؟ ولكن بعد الفاصل.
الشاعر الأديب الحاج كاظم مندور كربلاء: عن لسان الحال خبرك يلتنا شدني على زينك، عن لسان الحال خبرك يلتنا شدني على زينك، انصابت من الشاطئ حربة وقلبي وقلبك تصواب، مثل ما قال ابو اليمة ما على المحتوم معتب، زينب بسيم رب الابه وبسيوفها الهم حجبه، امست غريبه مسلبه وبخيمها النار تلهب، تصفج وسف بيديها من خان الدهر بيها، طف شمعة العين يا قطعة الجاه سهم النايبة.
في صحيح البخاري نفسه في الباب 53 باب في الحوض، يبدأ الباب صفحة 1165 من الطبعة نفسها التي أشرت إليها وكنت أقرأ منها حديث رزية الخميس. أذهب إلى الحديث 6587 صفحة 1167 بسنده، بسند البخاري، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي هو الصلاة البتراء. النبي هو الذي يقول بحسب رواية البخاري عن أبي هريرة: بين أنا قائم، متى في يوم القيامة؟ هذه أحاديث الحوض وهي كثيرة هنا في هذا الباب، هذا مثال منها. بين أنا قائم إذا زمرة، حتى إذا عرفتهم إنهم من صحابته، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، هذا هو قسيم الجنة والنار. واضح، لأنه هو الذي يقسم الناس هنا ما بين الجنة والنار. لم يذكر الحديث اسمه، لكن يبدو من وظيفته هو هذا قسيم الجنة والنار، لا ندري من هو، ليس مهما. بين أنا قائم إذا زمرة، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال: هلم، هم قادمون إلى رسول الله. فخرج هذا الرجل من بيني وبينهم، يعني كان قريبا من رسول الله، وهؤلاء جاءوا مقبلين إلى رسول الله في مواقف يوم القيامة. هذا الرجل الذي هو قسيم الجنة والنار، والذي لا نعرفه من هو، يبدو أن وظيفته هي هذه. هذا الرجل قال لهم: هلم، إلى أين أنتم مقبلون؟ طريقكم ليس من هنا، هلم. فقلت: أين؟ النبي يسأل هذا الذي هو قسيم الجنة والنار، فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. ثم إذا زمرة، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال: هلم. قلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة، رجعوا إلى جاهليتهم. هو في الحقيقة رجعوا إلى مرحلة التنزيل، لكننا نمشي مع الحديث، لأن النبي قال لأمير المؤمنين: ستقاتلهم على التأويل مثلما قاتلتهم على التنزيل. مرحلة التأويل بدأت بعد الغدير ونسخت مرحلة التنزيل، هم بقوا يصلون ويصومون على مرحلة التنزيل. قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة، عادوا إلى جاهليتهم. النبي يقول فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، أقل من 1%. همل النعم هي الحيوانات التي تضيع من أصحابها في الصحراء، كم عددها؟ وهل في كل يوم تضيع الحيوانات من أصحابها؟ قد يكون الرجل عنده 100 بعير، يضيع بعير واحد في يوم من الأيام في عدة سنوات. فلا أراه يخلص منهم، ينجو منهم، إلا مثل همل النعم. هذه أحاديث الحوض موجودة في صحيح البخاري، وموجودة في صحيح مسلم، وفي سائر صحاحه. الأحاديث كثيرة هنا، باب في الحوض أحاديثه كثيرة، 19 حديث في هذا الباب، 19 حديث مضمونها هو هذا المضمون، من أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله، مصيرهم إلى النار. أقرأ الحديث مرة أخرى عليكم. عن أبي هريرة عن النبي: بين أنا قائم في مواقف يوم القيامة إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلوم، طريقكم ليس إلى رسول الله، طريقكم إلى النار. فقال: هلوم. فقلت: أين؟ إلى أين تأخذهم؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة، ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلوم. قلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. أحاديثنا صحيحة في أن الأمة ارتدت ولم يبق على دين محمد إلا الثلاثة الذين أملى رسول الله صلى الله عليه وآله الكتاب العاصم على أمير المؤمنين بحضورهم، وهم الذين كانوا شهودا على ذلك الكتاب. الذي يبحث عن الحقيقة لابد أن يجمع بين المعطيات، ولابد أن يفهم واقع رسول الله بحسب منطق القرآن. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، الذين يريدون وجه الله لا يعودون القهقرة. هؤلاء الذين طردهم رسول الله في واقعة رزية الخميس، لو أنهم لم يكونوا قد رجعوا القهقرة لرجعوا القهقرة إلى رسول الله واعتذروا، لكنهم رجعوا القهقرة إلى ضلالهم. بحسب أحاديثنا هم لم يفارقوا ضلالهم حتى يعودوا القهقرة، هم لم يفارقوا ضلالهم أساسا، بحسب أحاديثنا، بحسب ثقافة العترة الطاهرة. ولكننا مع هذا الذي أشاعته السقيفة بني ساعدة وطبل له الطوسيون في سقيفة بني طوسي، ألا لعنة على السقيفتين؟ ما هي الحقائق واضحة، أنا ما جئتكم بشيء من عندي، هذا صحيح البخاري وهذا القرآن، ما جئتكم بشيء من كتب الشيعة ولا جئتكم بشيء بخلاف اللغة العربية ولا جئتكم بشيء بخلاف المنطق والعقل الذي يعمل به العقلاء، ولا جئتكم بآية متشابهة، الآيات كلها محكمة واضحة، وعربيتي عربية واضحة، وقرأت عليكم قراءة صحيحة من صحيح البخاري، فماذا تقولون؟ صدقوني يا أيها الشيعة، أنا لا أحتج هنا على أتباع سقيفة بني ساعدة، لا شأن لي بهم، لهم دينهم ولي ديني، وحق الحسين إذا أردت أن أوجه هذه القناة باتجاههم أخبلهم، أخبلهم، أجننهم، فقط أشرح لهم رواياتي صحيح البخاري، والعباس أبو فاضل أخبلهم، أطلع لهم قرون، ولن أذهب إلى مكان بعيد، أفتح المصحف وأفتح صحيح البخاري وبلغة عربية واضحة، ولن أخالف الوقائع التاريخية التي يذكرونها في كتبهم، وهذا مثال بين أيديكم، وإنني ما تشعبت فيه كثيرا، إذا أردت أن أتشعب فيه كثيرا سأحتاج إلى عدة حلقات، إنني أوردته مثالا لكم وليس لهم. يا شيعة العترة الطاهرة، مثلما زور أصحاب سقيفة بني ساعدة الدين، زور أصحاب سقيفة بني طوسي الدين، وقد حدثتكم في الحلقات الأربعين السابقة كيف أن الطوسيين في سقيفتهم اللعينة زوروا الدين، إنما حدثتكم اليوم عن سقيفة بني ساعدة كي أضرب لكم مثالا، وإلا فلست مهووسا بالحديث عنهم، هؤلاء أمة لها دينها وأنا لي ديني، لا شأن لي بهم، الناس أحرار فيما يعتقدون، الطوسيون كذلك أحرار فيما يعتقدون، لكن لا أن يضحكوا علينا ويقولوا لنا من أنهم على دين العترة الطاهرة. نذهب إلى فاصل.
بنت خير الناس زينب ورأت رأس أخيها بقضيب الحقد يضرب، فاستقامت في شموخ كعلي حين يغضب، ثم قالت ليزيد ولظى الأحزان تلهب، أظنايا كالأمور لك آيض حتى زور،
لم يبق عندي وقت طويل إلى آخر الحلقة، لذا فإنني غيرت اتجاه كلامي بسبب الوقت. كان في نيتي أن أحدثكم عن جهة أخرى ترتبط بالذي حدثتكم عنه قبل قليل، وبعد ذلك كان في نيتي أن أعرج على سقيفة بني طوس، لكنني أجمل لكم الكلام فيما يرتبط بسقيفة بني ساعدة. فإن النبي حين قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، هؤلاء ما هم بأمة النبي، وقد تبين هذا واضحا من الآيات ومن خلال تفاصيل حديث رزية الخميس وما جاء في أحاديث الحوض. فهؤلاء ما هم بأمة النبي، لا حينما كانوا في الدنيا طردهم، ولا حينما سيأتون في الآخرة فإن قسيم الجنة والنار سيطردهم. أنا ما قرأت من كتاب شيعي، قرأت من صحيح البخاري. حديث رزية الخميس واضح في أن رسول الله طردهم ولم يعودوا إلى بيته إلى أن فارق الدنيا، لقد طرده. وفي أحاديث الحوض فإنهم جاءوا باتجاه رسول الله لكنهم طردوا، طردهم قسيم الجنة والنار وساقهم إلى النار. فهل هؤلاء أمة رسول الله؟ الكلام هو ينطبق على الطوسيين. فهل أن الطوسيين نواب لصاحب الزمان كما يزعمون؟ وشلون نواب؟ بعد واحد يلوم النجفيين من يصفقون ويهوسون آية الله، شلون آية يروح فدوة للمطايا؟ والله مو للمطايا يروح فدوة، يروح فدوة الروث المطايا. آية الله شلون آية يروح فدوة الروث المطايا؟ أقرأ عليكم مما جاء مرويا عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من الجزء الثالث من مجموعة عوالم المهدي، إنها العوالم ومستدركاتها، العوالم لعبد الله البحراني والمستدركات لمؤسسة الإمام المهدي في مدينة قم، إنها طبعة هذه المؤسسة. صفحة 317، رقم الحديث 1804، من خطبة خطبها سيد الأوصياء في الكوفة، من جملة ما قال فيها: وتخرج راية من ولد الحسين، تظهر بالكوفة بدعامة أمية، وتخرج راية، إنها راية مميزة، إنها راية مميزة في النجف، وتخرج راية من ولد الحسين، تظهر بالكوفة بدعامة أمية، بدعم أموي. ابحثوا عنها في أيامنا هذه، هل لها من مصداق؟ إلى أن يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: وإياكم، وإياكم والدجالين من ولد فاطمة، وإياكم والدجالين من ولد فاطمة، فإن من ولد فاطمة دجالين، من ولد فاطمة، وإياكم والدجالين من ولد فاطمة، من أصحاب العمائم السوداء. وتخرج راية من ولد الحسين، تظهر بالكوفة بدعامة أمية. كم هي خطرة هذه الراية التي يتحدث عنها أمير المؤمنين في أيام خلافته؟ كم بيننا وبين ذلك الزمان من القرون؟ منذ ذلك الوقت أمير المؤمنين يحذر من هذه العمائم. وتخرج راية من ولد الحسين، تظهر بالكوفة، إنها راية قد بسطت سلطتها، وإلا لو كانت على الحاشية، لو لم تكن مطاعة، لو لم تكن هي العليا، لما حذر منها أمير المؤمنين. خرجت رايات ورايات ورايات لم تذكر ولم تأتي الإشارة بخصوصها. وتخرج راية من ولد الحسين، تظهر بالكوفة بدعامة أمية. أية راية في الكوفة لها السلطة؟ إنها المرجعية السيستانية. إن لم تكن هذه الكلمة بخصوصها فهي مصداق من المصادق ينطبق هذا الكلام عليها. لم تحظ مرجعية في التاريخ الشيعي بدعم النواصب مثلما نالت المرجعية السيستانية البترية الناصبية. لقد حصلت من الدعم الناصبي الكثير الكثير، والعلاقات متواصلة مترابطة فيما بين هذه المرجعية البترية القذرة وبين النواصب أعداء دين العترة الطاهرة. هذه حقائق، حقائق، وقد عرضت ما يثبتها من الأدلة والوثائق. الوقت لا يكفي كي أعرض لكم ما أعرض لكم من الوثائق. عودوا إلى برامجي، عودوا إلى برامجي، ستطلعون على الكثير والكثير من الحقائق والأدلة الدامغة والحجج القاطعة. إن لم تكن هذه الكلمات تقصد المرجعية السيستانية بعينها، فإن المرجعية السيستانية مصداق، ينطبق هذا الكلام عليها بشكل واضح، وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمية، إلى أن يقول سيد الأوصياء وإياكم وإياكم والدجالين من ولد فاطمة، فإن من ولد فاطمة دجالين. هذا الكلام حدثتكم عنه بالتفصيل في برامجي السابقة. أقرأ عليكم من كتاب صفات الشيعة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، إنه الحديث الرابع بحسب تسلسل الأحاديث في هذا الكتاب، في كتاب صفات الشيعة، بسنده، بسند الصدوق، عن أحمد ابن محمد الخزاز قال سمعت الرضا إمامنا الثامن وولينا الضامن صلوات الله عليه، إنه إمامنا الثامن في سلسلة الأئمة الاثني عشر، وهو إمامنا العاشر في سلسلة الأئمة الأربعة عشر. الخزاز يقول سمعت الرضا، هكذا يقول إمامنا الرضا صلوات الله عليه، إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال، إن ممن يتخذ مودتنا، يعتقدها، يتخذها دينا مثلما يتخذها الطوسيون، إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. فقلت له أحمد الخزاز يقول لإمامنا الرضا، فقلت له يا ابن رسول الله بماذا، بأي أمر؟ قال بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا. وصف دقيق للمرجعية السيستانية وسائر المرجعيات الطوسية في النجف، بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا، إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر، فلم يعرف مؤمن من منافق. بوجدانكم، هذه الحقائق تنطبق على مراجع النجف بشكل عام وعلى السيستاني بشكل خاص، أو أنها لا تنطبق؟ ماذا تقولون؟ إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. فقلت له يا ابن رسول الله بماذا؟ قال بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا. إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر، فلم يعرف مؤمن من منافق. إمامنا الصادق يقول إنه الحديث 15: من أحب كافرا فقد أبغض الله. أكفر الكفر في الكتاب الكريم إنه الكفر ببيعة الغدير، بحسب الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. في علي القضية واضحة بالنسبة لنا، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. التوحيد، النبوة، القرآن، وكل الرسالة وكل الدين يساوي صفرا من دون بيعة الغدير. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذا أشد الكفر، لأنه كفر بشيء جعل التوحيد والنبوة والقرآن وكل الدين من دونه يساوي صفرا بنص القرآن: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فأكفر الكفر هو الكفر ببيعة الغدير. الصادق يقول: من أحب كافرا فقد أبغض الله، ومن أبغض كافرا فقد أحب الله. ثم قال: صديق عدو الله عدو الله. وفي نص عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه يرويه الشيخ المفيد في كتابه الاختصاص: صديق عدو علي عدو علي. الكلام هو هو: عدو الله عدو علي، ولي الله ولي علي. اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه في بيعة الغدير، وانصر من نصره، واخذل من خذله. صديق عدو الله عدو الله، صديق عدو علي عدو علي. سؤال أحمد الخزاز حينما قال إمامنا الرضا: إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال، يا ابن رسول الله بماذا بماذا؟ فجاء الجواب واضحا: بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا. إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر، فلم يعرف مؤمن من منافق، لأن عليا لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. هذا المضمون ليس في كتبنا فقط، في كتبهم، في كتب سقيفي بني ساعد، في صحاحهم. هذه المضامين، مضامين أن عليا لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، ومن أنه القسيم قسيم الجنة والنار من المعاني الموجودة في كتبهم. علي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، هي هذه قسمة واضحة فيما بين الجنان والنيران، وإن كانت في أدنى المستويات، وإلا فإن أحاديثنا تقول أمير المؤمنين هو الذي يدخل أهل الجنان جنانهم ويدخل أهل النيران نيرانهم، ثم يغلق أبواب الجنان وينادي يا أهل الجنان خلود خلود، ويغلق أبواب النيران وينادي يا أهل النيران خلود خلود. ابن أبي الحديد المعتزلي في إحدى قصائده يخاطب أمير المؤمنين: إذا كنت للنيران في الحشر قاسما أطعت الهوى والغي غير محاذري، لكنني لا أقول هذا البيت وإنما أقول الذي بعده. فابن أبي الحديد هكذا قال: إذا كنت للنيران في الحشر قاسما أطعت الهوى والغي غير محاذري، لا أقول بهذا، أقول بالبيت الذي بعده: بتوفيق صاحب الأمر يا أمير المؤمنين نصرتك في الدنيا، نصرتك في الدنيا بما أستطيعه، وإنني لا أستطيع شيئا، ولكن أهدت سليمان يوم الحشر نملته رجل الجراد التي قد كان في فيها وترنمت بفصيح القول واعتذرت: إن الهدايا على مقدار مهديها. فأقول ما قاله ابن أبي الحديد في هذا البيت: نصرتك في الدنيا بما أستطيعه، فكن شافعي يوم المعاد وناصري يا أمير الأمراء. نذهب إلى فاصل.
إلى أمير الشعراء المرحوم الحاج كاظم منذور الكربلاء
وإني خاب يا ولد وقطعتي الياس يا عصابة الراس البكره
يا نوم عسل في سبب بالغريمة النوم عسل يا نوم عسل في سبب بالغريمة النوم عسل اغتنم تكويل من عوايا اغتنم تنام تكويل من عين وغتين ميتة على عيني ممنوع ويني خاب يا وليدي وفي طاعتي الياس يا عصابتي الراس البيك رفعي الراس يا نوم عسل الجسم بالغنيمة والنوم عسل تنام تكويل من عوايا تنمي تكميل.
من حديث طويل مفصل رواه المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أقرأ عليكم من الجزء الخامس من مجموعة عوالم المهدي من عوالم العلوم ومستدركاتها. هذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة في الصفحة 77. المفضل ابن عمر رضوان الله تعالى عليه يسأل إمامنا الصادق صلوات الله عليه عن الفارق فيما بين الناصبة والمقصرة. الإمام الصادق يقول: يا مفضل، الناصبة أعداؤكم، إنهم أتباع سقيفة بني ساعدة، يعادون الشيعة ولا يظهرون العداء للعترة الطاهرة، بل يظهرون أنهم يحبون أهل البيت ويوجبون حب أهل البيت في كتبهم، لكنهم يظهرون العداء والبغضاء للشيعة الرافضة. ما هذا هو المعروف منذ قديم الأزمان وإلى هذه اللحظة. الصادق يقول للمفضل بعد أن سأل المفضل إمامنا الصادق عن الفارق فيما بين المقصرة والناصبة، الإمام يقول: يا مفضل، الناصبة أعداؤكم والمقصرة أعداؤنا. المقصرة هم سقيفة بني طوسي، سقيفتان، سقيفة بني ساعدة يظهرون العداء للشيعة، هم أعداء العترة، هم الذين قتلوا العترة، لكن البرنامج هكذا يجري. بينما المقصرة ينتقصون أهل البيت في كتبهم في معتقداتهم، وفي الوقت نفسه يظهرون حرصهم وحبهم للشيعة، والسقيفتان شيطانيتان. يا مفضل، الناصبة أعداؤكم والمقصرة أعداؤنا، لأن الناصبة تطالبكم، الذين هم سقيفة بني ساعدة، لأن الناصبة تطالبكم أن تقدموا علينا أبا بكر وعمر وعثمان، ولا يعرف من فضلنا شيئا، والمقصرة قد وافقوكم على البراءة ممن ذكرنا، فهم يقولون: نحن نتبرأ من سقيفة بني ساعدة، وعرفوا فضلنا وحقنا فأنكروه وجحدوه وقالوا هذا ليس لهم لأنهم بشر مثلنا. وقد صدقوا، إننا بشر مثلهم، إلا أن الله بما يفوضه إلينا من أمره ونهيه فنحن نفعل بإذنه، نحن عندنا ولاية مطلقة نفعل بإذن الله، لكن المقصرة إنهم أطوسيوه. هذا حديث إمامنا الصادق مع المفضل. أقرأ عليكم الحديث مرة أخرى. المفضل يسأل الإمام الصادق عن الفارق فيما بين الناصبة والمقصرة. الناصبة سقيفة بني ساعدة، المقصرة سقيفة بني طوسي. يا مفضل، الناصبة أعداؤكم والمقصرة أعداؤنا. الطوسيون أعداء العترة، ولذا ينتقصون من العترة لا ينتقصون من الشيعة، بينما الوهابيون لا ينتقصون علنا من العترة الطاهرة، ينتقصون من الشيعة الرافضة. هذا هو الواقع. يا مفضل، الناصبة أعداؤكم والمقصرة أعداؤنا، لأن الناصبة تطالبكم أن تقدموا علينا أبا بكر وعمر وعثمان ولا يعرف من فضلنا شيئا، والمقصرة قد وافقوكم على البراءة ممن ذكرنا وعرفوا فضلنا وحقنا. ما هي الشبكة العنكبوتية؟ فيها الكثير من المواقع والقنوات للطوسيين يتبرؤون من أبي بكر وعمر ويناقشون الوهابيين وهم طوسيون لا يعرفون حقيقة حالهم. والمقصرة قد وافقوكم على البراءة ممن ذكرنا وعرفوا فضلنا وحقنا فأنكروه وجحدوه وقالوا هذا ليس لهم لأنهم بشر مثلنا، وقد صدقوا إننا بشر مثلهم، إلا أن الله بما يفوضه إلينا من أمره ونهيه فنحن نفعل بإذنه. في الصفحة 60 الإمام يحدث المفضل عن المقصرة. يا مفضل، المقصرة هم الذين هداهم الله إلى فضل علمنا وأفضى إليهم سرنا فشكوا فينا وأنكروا فضلنا وقالوا لم يكن الله ليعطيهم سلطانه وقدرته، إنهم كأمثالنا. هذا هو واقع الحوزة الطوسية النجفية. دققوا النظر في هذه الكلمات. الإمام الصادق يقول للمفضل: يا مفضل، المقصرة هم الذين هداهم الله إلى فضل علمنا، الأسباب متوفرة لهم، هم الذين هداهم الله إلى فضل علمنا وأفضى إليهم سرنا، بإمكانهم أن يطلعوا على حقائق عقيدة العترة الطاهرة، فشكوا فينا وأنكروا فضلنا وقالوا لم يكن الله ليعطيهم سلطانه وقدرته. ومن هنا فإن الناصبة أعداء الشيعة، العنوان البارز له، المقصرة أعداء العترة، ففروا فروا من أعداء العترة وخلصوا أنفسكم. ولذا فإن إمامنا الصادق في رواية التقليد ماذا قال عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الطويلة؟ من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. لماذا هم أضروا على الشيعة؟ لأنهم يعادون العترة، يعبثون بدين العترة الطاهرة. ولذا فإن ضررهم الأكبر سيكون على الشيعة. الشيعة لا تعرف ذلك، هكذا قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ماذا قال عن هؤلاء؟ يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا، بعض علومنا الصحيحة، شيئا من علومنا الصحيحة، وينتقصون بنا عند نصابنا، عند نصابنا من أتباعهم أو من نصاب سقيفة بني ساعدة من الذين يتواصلون معهم، وينتقصون بنا عند نصابنا. ثم يضيفون إليه، يضيفون إلى هذا القليل الذي تعلموه من علومنا الصحيحة، ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيتقبله المسلمون من شيعتنا، وفي نسخة المستسلمون من شيعتنا الذين استسلموا لهم. ذبها برقبة عالم واطلع منها سالم، هؤلاء هم المستسلمون. فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوهم وأضلوا الشيعة معهم. هؤلاء هم الذين وصفهم الأئمة بأنهم قتلة الحسين في آخر الزمان. أقرأ عليكم من الهداية الكبرى للحسين بن حمدان، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي، إنها النسخة التي هي بتحقيق الشيخ مصطفى صبحي، هذه الطبعة الكاملة المحققة، هناك طبعات ناقصة قد لا تجدون هذه الرواية فيها، هناك طبعات تنتهي عند الباب 14، هذه الرواية من روايات الباب 15 صفحة 574. المفضل ابن عمر يحدثنا عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله ذكر قتلة الحسين في آخر الزمان. قتلة الحسين، قتلوه بشكل مباشر في شهر محرم في عاشوراء في السنة 61 بعد الهجرة، في آخر الزمان في زماننا. من هم قتلة الحسين؟ إن الله ذكر قتلة الحسين في آخر الزمان فيزورون قبره، إنهم زوار الحسين، ويتشافون بتربته. هؤلاء هم أتباع المراجع الطوسيين المقصرة، إلى أن تقول الرواية محمد ابن سنان يسأل الإمام الرضا بعد ذلك عن قتلة الحسين هؤلاء، قال: قلت فمن هؤلاء قتلة الأنبياء في كل زمان؟ لأن الإمام الصادق هكذا قال: وهم قتلة الأنبياء في كل زمان. محمد ابن سنان يسأل الإمام الرضا: فمن هؤلاء قتلة الأنبياء في كل زمان؟ الإمام قال له: المنتحلة لولايتنا، ينتحلون يعتقدون بولايتنا. وقد مر هذا علينا، من أن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. المنتحلة لولايتنا وليسوا منا، هم يعتقدون بولايتنا لكنهم ليسوا منا، لماذا؟ لأنهم طوسيون من الفرق الضالة من المذاهب الأخرى، وليسوا من الفرقة الناجية التي هي العترة الطاهرة، والتي دينها هو دين العترة الطاهرة، دين محمد وآل محمد، ما هو بمذهب كما يقول لكم الطوسيون من أنه مذهب أهل البيت، من أنه المذهب الجعفري، من أنه المذهب الاثنى عشري، من أنه مذهب الإماميين. كذابون هؤلاء، هؤلاء يتحدثون عن المذهب الطوسي، وهو مذهب عباسي خامس يضاف إلى المذاهب العباسية الأربعة: الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي. وهذا المذهب الطوسي الضال النجس الذي ضحك به الطوسيون على أجدادنا وآبائنا. هؤلاء هم قتلة الحسين في آخر الزمان، يزورون قبره، يتشافون بتربته، والإمام الرضا يقول: ينتحلون ولايتنا وليسوا منا. ثم هكذا يقول إمامنا الرضا: فأولئك عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين. اللاعنون من هم؟ اللاعنون بحسب ثقافة العترة، بحسب القرآن، لأن القرآن ذكر هذا الوصف، ذكر وصف اللاعنين. اللاعنون بحسب تفسيرهم لقرآنهم محمد وآل محمد. لعنتهم لها تأثير كلعنة الله، أما لعنتي أنا ولعنتكم أنتم لن تكون مؤثرة إلا إذا أراد الإمام المعصوم أن تكون لعنتي وأن تكون لعنتكم مؤثرة، حينئذ ستكون. هذا اللعن من الله ومن محمد وآل محمد على زوار الحسين الذين يتشافون بتربة الحسين، الذين هم أتباع المراجع كما وصفهم إمامنا الصادق من أنهم أضروا على الشيعة، على شيعة العترة الطاهرة وليس على شيعة الطوسيين. إنهم أضروا من جيش يزيد على الحسين وأصحابه، أضر على شيعة العترة الطاهرة. فالمراجع ألعنوا من قتلة الحسين، أتباعهم مقلدوهم كقتلة الحسين. القضية واضحة، المنطق واضح، الرواية في تفسير إمامنا الحسن العسكري من أن المراجع هم أضروا من قتلة الحسين، ألعنوا من قتلة الحسين، أتباعهم سيكونون كقتلة الحسين. الرواية هكذا تقول، من أنهم يزورون قبره، يتشافون بتربته، ينتحلون ولاية محمد وآل محمد. المنتحلون لولايتنا وليسوا منا، فأولئك عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين. كان بودي أن أقرأ الكثير من الأحاديث، لكن سيف الوقت يقطع ويقطع ويقطع، فسيف الوقت قطع الحلقة. هذه الحلقة الأخيرة، نلتقي قريبا إذا جرت الأمور بأسبابها وبقينا أحياء، نفترق على مودة الزهراء ونلتقي على مودة الزهراء إن شاء الله تعالى. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. هذه الحلقة ستعاد يوم غد لأهميتها، بعد يوم غد سنعيد بث هذا البرنامج من أول حلقة. برنامج الأمان، الأمان يا صاحب الزمان، سيتوقف، سيبث في الوقت نفسه من وقت بث برنامج الأمان، الأمان ستبث مجموعة حلقات أعرف إمامك من برنامجي الخاتمة. إذن هناك برنامجان سيبثان يوميا، برنامج الخاتمة مجموعة حلقات أعرف إمامك، إنها العقيدة السليمة، وهذا البرنامج لمدة شهرين. تابعوا البرنامجين، قدموا لدينكم شهرين من الزمان، وادرسوا ادرسوا هذين البرنامجين، وبعد ذلك احكموا ما تريدون أن تحكموا في مجموعة حلقات أعرف إمامك. ستطلعون على عقيدة دين العترة الطاهرة، إنها العقيدة السليمة التي يريد صاحب الأمر منكم أن تعتقدوها وأن تعرفوها وأن تتدبروا مضامينها. أما في برنامج ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين، فإنكم ستعرفون الحقائق التي غيبت عنكم. هذا إذا كنتم تريدون خدمة إمام زمانكم. أذكركم بقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لو أدركت القائم لخدمته أيام حياتي. نلتقي قريبا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.